السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، موضوع حديثنا في هذه الليلة يدور تحت عنوان رسالة إلى جماهير الكرة. وقد يستغرب بعضنا أيها الأحبة الكرام هذا العنوان، ويستغرب أن يتحدث شيخ تحت هذا العنوان، وأن يبعث برسالة إلى جمهور معين أو شريحة معينة من الناس، خاصة إذا كانت هذه الشريحة هي شريحة جماهير الكرة. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على أحد ما تواترت أخباره واشتهرت أنباؤه مما وقع في مجتمعاتنا الإسلامية بصفة عامة، وفي مصر والجزائر والسودان بصفة خاصة، من شغب وهوس وقع بين جماهير الكرة في هذه البلاد الثلاثة بالذات. وربما ليست هناك صحيفة لم تتناول هذه الأخبار، ولا مجلة، ولا نشرة إذاعية، ولا فضائية من الفضائيات، لأن هذه الظاهرة تفشت بصورة أجبرت الكل على أن يكون له موقف، وأن يتحدث في هذا الموضوع، وأن يدلي فيه بدلول. ونحن أيها الأحبة الكرام لسنا مع أحد ولا ضد أحد، إنما نحن نتحدث من وجهة نظرنا كدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ونتحدث من منطلق حرصنا على أبنائنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات، ونتحدث من منطلق حرصنا على سمعة ديننا وسمعة بلادنا لدى خصوم الإسلام ولدى أعداء الإسلام في كل مكان، وهذا غير خاف على أحد، فإنهم عادة ما يلتمسون لنا أي خطأ. والمؤسف كل الأسف أنهم إذا وقعت عيونهم أو وقعت أيديهم على خطأ من أخطائنا، فهم يلصقون هذا الخطأ بالدين، يلصقونه بالإسلام، ولا يجعلونه فقط مجرد خطأ وقع فيه مسلم أو وقعت فيه مسلمة أو وقع فيه جماعة من المسلمين من هنا أو من هناك. ولذلك لا تستغرب أخي المسلم إذا سمعت أن هناك تعليقات لاذعة من الصحف العالمية الغربية والأمريكية، وأن هناك مقالات كتبت في هذا الخصوص، وأنا أذكر لحضراتكم شيئا يسيرا من هذه الأخبار ومن تلك المقالات التي تدولت عبر صحف أصلا هي صحف غربية وصحف أمريكية بصفة خاصة. هذه صحيفة إسرائيلية اللي هي صحيفة بديعوت أحرنوت، كان أول تعليق لها تقريبا بعد أحداث الشغب التي وقعت من إخواننا أو من بعض إخواننا الجزائريين على إخوانهم المصريين في السودان عقب المباراة الثانية التي جمعت بين مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بجنوب إفريقيا. تقول الصحيفة لو أن إسرائيل أرادت أن توقع هذه العداوة بين الشعبين المصري والجزائري لاستغرق هذا الأمر فترة طويلة، ولأنفقت عليه إسرائيل أموالا طائلة، فها هو اليوم يقدم لإسرائيل على طبق من ذهب وبغير ثمن أو مقابل. هذه أول صحيفة يهودية شمتت فيما وقع بين الشعبين العربيين المسلمين، أو بين بعض جماهير الشعب المصري وبين جماهير الشعب الجزائري. هذه هي الصحيفة اليهودية التي كتبت هذا التعليق، وهذه كبريات الصحف الأمريكية الواشنطن بوست، وهي من أشهر الصحف الأمريكية. تقول إنما وقع في السودان بين جماهير الكرة المصرية وجماهير الكرة الجزائرية لا ينم عن صفة أساسية في الشخصية العربية المسلمة، هذه الصفة هي صفة العنف والفوضوية. يعني هم يقولون هذه الأحداث تدل على شيء واحد، إنها تدل على أن هناك صفة متأصلة في العرب المسلمين، هذه الصفة هي صفة العنف والفوضوية، وكتبت حيثيات تستدل بها على ذلك. تقول كانت هناك أعمال همجية وأسلحة بيضاء وحجارة وأثقالا وما شابه ذلك، حتى قالت أن هذه الأعمال وقعت على أرض ليست مصرية ولا جزائرية، بمعنى أن هذا الجمهور أو ذاك الجمهور الآخر لم يحترم سيادة الدولة التي استضافت هذه المباراة، ألا وهي دولة السودان الشقيقة. يعني إذن يشمت ويعيب على أن هذه الأحداث تدل على صفة متأصلة في الشخصية العربية المسلمة، سواء كانت مصرية أو جزائرية أو سعودية أو غيره، هذه الصفة هي صفة العنف والفوضوية، وأنهم لم يحترموا سيادة دولة قدمت لهم واجب الضيافة لأنها استضافت هذه المباراة التي كانوا يسمونها بمباراة مصر والجزائر. وهذه صحيفة بريطانية لندنية تقول إن الأحداث التي وقعت عقيب مباراة مصر والجزائر للتأهل لكأس العالم بجنوب إفريقيا، وهي أحداث بشعة جرت أحداثها على أرض قيل أنها أرض محايدة وهي دولة السودان. ثم تستطرد الصحيفة قائلة لكن هذه الأحداث تدل على همجية العرب وتدل على أنهم أمة غير متحضرة، وتشفق الصحيفة بعد سطور على الشعب اليهودي الإسرائيلي الذي يعيش بين أحضان هؤلاء الهمج، تقصد العرب، يعني هي تشفق على الشعب الإسرائيلي، كيف يعيش هذا الشعب الوديع، كيف يعيش هذا الشعب اليهودي الوديع المتحضر بين هؤلاء البشر الذين حياتهم كلها فوضى وعنف وسلوك لا يعرف الرحمة ولا الرأف. هذه صحيفة فرنسية تعقب على الأحداث التي وقعت أيضا في السودان عقب هذه المباراة المشؤومة، تقول والحاصل أن هذه الأحداث تدل على أن من قاموا بها ليس لهم أسنان البشر، ما لهم إيه؟ تقول لهم أنياب كأنياب الأسود، وحق لهم أن يعيشوا في الغابات والجحور لا أن يعيشوا في المنازل والبيوت. واستطردت الصحيفة قائلة وليس أدل على ذلك من أنهم يعبرون بهذا السلوك المشين، سلوك الفوضى والعنف والضرب والشغب واستعمال الأسلحة البيضاء والشوم والحجارة وما شابه ذلك، سواء كان فريقهم فائزا أو كان فريقهم مهزوما. واستدلت على ذلك بأن بعض الإخوة الجزائريين من الشباب المهووس بالكرة أحدث شغبا واضطرابا في فرنسا وهو يحتفل بانتصار فريقه ووصوله إلى المونديال، فهم يقولون أن هؤلاء العرب وأن هؤلاء المسلمين يفعلون ذلك، هذه الهمجية والفوضوية والعنف، سواء كانوا فائزين أو كانوا منتصرين، لأن هذا يدل على صفة متأصلة فيهم ألا وهي صفة العنف والفوضوية. هذا أيها الأحبة الكرام يعني شيء يسير مما كتب في الصحف العالمية الشامتة، قطعا الشامتة فيما وقع من أحداث بين المسلمين المصريين والمسلمين الجزائريين، لكنها تلصق هذه التهمة بأن هؤلاء هم المسلمون وهذا هو طريقهم وهذا هو عنوانهم وهذا هو سلوكهم. من أجل هذا أيها الأحبة الكرام أردت أن أبعث بهذه الرسالة وأن أتحدث في هذه الحلقة عن هذه الظاهرة. صحيح ظاهرة العنف أيها الأحبة الكرام يعني ربما تكون ظاهرة قديمة جدا قدم البشرية، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أول ظاهرة عنف وقعت في التاريخ في قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فالآخر الذي لم يتقبل قربانه حقد على أخيه الذي قبل قربانه عند الله تبارك وتعالى، فماذا فعل؟ جاب من الآخر قال لأقتلنك، يعني لم يقل لأعنفنك لأسبنك لأضربنك، إنما قال لأقتلنك. كان يمكن أن يسب، يمكن أن يشتم، يمكن أن يقاطع، يمكن أن يفعل أي شيء يعبر به عن غضبه، لكنه وصل إلى قمة صور العنف ألا وهو القتل والعياذ بالله، قال لأقتلنك. فأخوه مسكين طيب خير قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا لا ذنب لي في أن الله عز وجل لم يتقبل قربانك، الخطأ فيك أنت وليس بسببي لم يتقبل قربانك، لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين. وبدأ أخوه يهدئ من روعه ويحاوره ويكلمه بلغة طيبة وبلغة معتدلة وبلغة راقية، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنت مهما تعنفت معي ومهما ظلمتني وإن فعلا حاولت أن تقتلني فأنا لا يمكن أن أقابل سبك بسب ولا شتمك بشتم ولا لعنك بلعن ولا ضربك بضرب ولا قتلك بقتل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. هذا درس بليغ أيها الأحبة الكرام، إن كانت الآية تعرض علينا أول نموذج من نماذج العنف وأحداثه التي وقعت في تاريخ البشرية بين ابني آدم عليه السلام، فإن في الآية درس لموقف هذا الرجل الطيب الخير المعتدل الذي تحاور مع أخيه بحوار راق وبلغة سامية، ولم يبادل أخاه شتما بشتم، ولا حقدا بحقد، ولا إهانة بإهانة، ولا ضربا بضرب، ولا قتلا بقتل، حتى لو شرعت في قتلي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إنما فقط ربما أدافع عن نفسي فقط، لكن لا أعتدي عليك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم تتابعت الآيات في أن هذا الأخ الذي لم يتقبل قربانه وامتلأ قلبه حقدا وغلا على أخيه أتم فعلا مشروع قتله لأخيه، وقتل أخاه فعلا، وأصبح بعد ذلك من النادمين من الخاسرين، لكنه ندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وأحس بأنه ارتكب كبيرة من الكبائر وجرما من أعظم الجرائم في حق أخيه، لأن الله تبارك وتعالى صور لها هذه الجريمة جريمة القتل أبشع تصوير. إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذه الآية أو هذا المشهد يدلك على أن هناك تاريخ بشع أسود للعنف في تاريخ البشرية ضارب في أعماق التاريخ منذ هذه الحادثة بين ابني آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. ولم يزل العنف يتوالى في البشر، سواء كان عنفا قوليا أو كان عنفا فعليا، العنف القولي كالسب والشتم واللعن والقذف وما شابه ذلك. والوضع الصحيح أننا كمسلمين ينبغي أن نكون أبعد ما نكون عن هذا السلوك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نبينا عليه صلوات الله وسلامه يؤدبنا بأدب القرآن، أدب القرآن، وقولوا للناس حسنا، أي الناس أيا كان الناس حتى لو كانوا غير مسلمين، فكيف بمسلم مع مسلم، كيف بمسلم عربي مع مسلم عربي، كيف بمسلم عربي مصري مع مسلم عربي جزائري، أو مسلم عربي جزائري مع مسلم عربي مصري. هذا أدب الله عز وجل لأهل الإسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا بأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ومع ذلك فإن هذا صار سلوكا عاديا جدا بين أهل الإسلام. أنت تراه في البيوت، وأنت تسمعه في الشارع، وأنت تسمعه في جهات العمل، وأنت تسمعه في المدرسة، وأنت تسمعه في الجامعة، وأنت تسمعه في كل مكان، بل ربما تسمع السب واللعن حتى في بيوت الله عز وجل. ترى المتنافسين على الأذان، ربما وصل الخصوم وصلت الخصومة بينهم إلى أن يشتم بعضهم بعضا أو أحدهم أخاه، وترى المتنافسين على الإمامة في الصلاة ربما وقعت الخصومة بينهما حتى وصل إلى حد الشتم أو السب، ولسنا ببعيدين عن هذه الأحداث، وتعرض على الشيوخ وعلى الدعاء وعلى الأئمة يعني الكثير والكثير من هذه المشاكل. إذن هذا سلوك مرفوض، هذا سلوك مشين، أدبنا الله عز وجل بخلافه، أدبنا الله عز وجل بالقول الحسن، أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين. ولذلك ديننا الحنيف، كيف يحصل هذا أيها الأحبة الكرام، وأنا أتساءل وغيري يتساءل وكلنا نتساءل، كيف يحصل هذا مع أبناء دين الأصل فيه أنه دين ينبذ كل مظاهر العنف، ينبذ العنف القولي، وينبذ العنف الفعلي، وينبذ كل مظهر سيء من مظاهر العنف. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يبعث نبيين جليلين عظيمين إلى أخس خلق الله، إلى أنذل خلق الله، إلى أتعس خلق الله، إلى فرعون، بعث موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون هذا كما قدمت أنذل خلق الله عز وجل وأرذل خلق الله عز وجل، ويكفي أنه ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى. طب مع فرعون نكمل، لكن أخذ الاتصال ده من ليبيا تقريبا، أم جلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم جلال من ليبيا،
يا ألف مرحبا يا أم جلال.
ونشكرك على الحوار وما حوار مفيد للأمة الإسلامية.
ربنا يكرمك يا أم جلال.
الحوار يا فضيلة الشيخ، وأنا نحب نشارك بكلمة يعني معلش كصوت إسلامي كصوت عربي.
تفضلي بارك الله فيك.
أيوة نبي إحنا الإسلام، إحنا إسلام تسامح، الإسلام طيب، إسلام كريم، إسلام أصيل، إسلام يعني بكل إحنا المسلمين يعني.
نعم.
الشهامة للإسلام، القوة للإسلام. يعني ربي الحمد لله خير. إحنا دول هذه فتن، هذه فتن فضيلة الشيخ، هذه
نعم.
فتن يهودية، هذه
نعم.
فتن يهودية صهيونية أمريكية من كل أي هذه حصلوا على الإسلام بس. اي مشكله للاسلام
نعم.
اقول احنا المسلمين، احنا المسلمين مسامحين، احنا المسلمين يعني صعب ان باي سبب يقطفوا كل شيء في الاسلام.
نعم.
كفوا علينا، كفوا علينا يا معشر اليهود يا كفار، كفوا علينا.
احسنت.
كفوا علينا، خلي الامه المسلميه الامه العربيه متحده.
احسنت.
يرجى اخونا الشباب والشابات يصارعون عن المباراه وعن الكوره، هذه كلها كل هذه هذا كلها حاجات غربيه مش للاسلام. احنا نصارع للصلاة للعبادة دول تنافسوا على حفظ القرآن، هذا صح. نقولوا فزنا، نقولوا فزنا وان شاء الله.
احسنتي احسنتي يا ام جلال، بارك الله فيك.
سامحني فضيلة الشيخ.
احسنتي والله،
بارك الله فيكم يا قناة الخليجية،
جزاكم الله خيرا
يعني. شكرا،
ربنا يكرمك يا ام جلال. كلماتها طيبة ومشاعرها حسنة، وتقول فعلا انه هذه كلها امور ليست من فعل أهل الإسلام في الحقيقة. ولذلك لما أتعرض الآن إن شاء الله لأسباب هذه الظاهرة، سواء كانت ظاهرة العنف بصفة عامة أو كانت ظاهرة العنف الكروي إنجاز التعبير بصفة خاصة، أنا أقول أو أرى أن أبرز أسباب هذه الظواهر، ظواهر العنف، هو ضعف الوازع الديني. والله أيها الأحبة الكرام، لو كان هذا الشباب المهووس بالشغب الذي أحدث الشغب في القاهرة أو أحدث الشغب في الخرطوم أو في أم درمان أو أحدث الشغب هناك عبر الحدود في أوروبا في فرنسا أو كان في الجزائر أو في أي بلد من بلاد المسلمين بسبب هذه الكرة أو بسبب غيرها من الألعاب، لا شك أن هذا الهوس بسبب غياب الوازع الديني. لو كان هؤلاء ربوا على الإسلام، لو تربى هؤلاء الشباب على الإسلام، لو تربوا على الصلاة، لو تربوا على محبة الله عز وجل، لو تربى هؤلاء الشباب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تربى هؤلاء الشباب على أن الولاء الأول للمسلم والأخير هو ولاؤه لدينه، ولاؤه لإسلامه، ولاؤه لقرآنه، ليس ولاءنا للعبة من الألعاب، ليس ولاءنا لكرة، ليس ولاءنا لسلة، ليس ولاءنا لحزب سياسي، ليس ولاءنا إلى هذا كله. لو تربى هؤلاء الشباب على أن الولاء الأول والأخير لله عز وجل، لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكتابه تبارك وتعالى، لسنة نبي عليه الصلاة والسلام، للصلاة، لحسن العلاقة بين المسلم وأخيه، أدب المسلم مع أخيه، لو عرف هؤلاء الشباب كيف يتعامل المسلم مع أخيه برفق، كيف يتعامل المسلم مع أخيه بلين، فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لو تربى هؤلاء الشباب سواء كانوا مصريين أو جزائريين أو أيا كان هؤلاء الشباب، لو تربوا على هذه الآداب، لو تربوا على هذه الأصول الشرعية، أعتقد تماما أنه لن نجد هذه الصور البشعة من هذا العنف الذي نراه في كل مكان. وما كانت الأمور وصلت إلى مثل هذا الحد من أحداث تقع بين شعبين شقيقين هما مصر والجزائر مطلقا، لكن هؤلاء الشباب يعانون من فراغ ديني. هؤلاء الشباب لم يتربوا تربية شرعية، لم يتربوا تربية دينية، وبالتالي قلوبهم مهووسة بهذا الشغب من ناحية، وبهذه الكرة التي يسمونها كذبا وزورا وبهتانا بالساحرة المستديرة. أي ساحرة في هذه الكرة؟ أنا يعني أتصور ما هو وجه السحر في هذه الكرة، أنها تأخذ بعقول هؤلاء، إنها لا تأخذ بعقول العقلاء من الناس، لا تأخذ بقلوب العقلاء من الناس، إنما أخذ بقلوب المهووسين من الشباب، أخذت بقلوب من لا ولاء لهم لدينهم، أخذ بقلوب من لا علم في من لا علم شرعي عندهم، يعني هي أخذت بقلوب وبعقول هؤلاء الذين يعانون من الفراغ، فراغ ديني وفراغ علمي، ويعانون من هذه الآداب المترهلة التي تأدبوا بها، سواء كان هذه الآداب يتلقونها في البيوت في بعض الأحيان والعياذ بالله، أو يتلقونها في المدارس والجامعات، أو يتلقونها عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام. إذن أبرز أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة العنف التي نراها جلية بالذات في ملاعبنا الآن في بلاد المسلمين، هو ضعف الوازع الديني. هؤلاء ليسوا شباب ملتزمين. هل تتصور أن شبابا ملتزمين بأدب الله وأدب الرسول عليه الصلاة والسلام وبأداب السنة المطهرة يقع منهم مثل هذه الأحداث؟ مستحيل، لأنهم أولا عقلاء، ثانيا متأدبين بأداب الشرع ويحسنون معاملة المسلم ويعرفون حق المسلم على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لم يكن النبي فاحشا عليه الصلاة والسلام ولا متفحشا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فظا، ولم يكن غليظ القلب عليه صلوات الله وسلامه. فأنا أرى أن غياب الوازع الديني وضعف الوازع الديني وضعف التربية الدينية عند هؤلاء الشباب هو السبب الرئيسي الأول في مثل هذه الأحداث التي نراها بين الحين والحين. السبب الثاني أيها الأحبة الكرام، ضعف الثقافة بين هذه الأوساط من الشباب، ضعف مستوى الثقافة وضعف مستوى التعليم. لأنه لو كان هناك حظ من التعليم وحظ من الثقافة عند هؤلاء الشباب لأيقنوا أن منتهى حريتهم عند مبتدأ حريات الآخرين، افرح ما شئ لكن لا تعتدي على الآخرين. لا يكون تعبيرك عن فرحك سلبيا كما يكون تعبيرك عن حزنك وغضبك أيضا سلبية، لا يستوي هذا مع هذا. حتى لو كنت غاضبا فإنك حينئذ لو كان عندك حظا من العلم والثقافة سيرشدك هذا الحظ من العلم والثقافة إلى حسن التعبير عن فرحك وإلى حسن التعبير عن غضبك. أيها الأحبة الكرام، يا شبابنا في مصر والجزائر وفي كل مكان، أنتم ترون على شاشات التلفاز مباريات يسمونها بالمباريات العالمية بين قوى كروية كبرى. كم رأينا من هذه المباريات ونرى جماهير هذه الدولة وجماهير الدولة الأخرى إذا انتهت المباراة قطعا تنتهي بفائز ومهزوم، فلربما وجدنا جمهور الفريق المهزوم يصفق لفريقه: شكرا على ما بذلت من جهد، نحن نقدر جهدك، أما النتيجة فأنت فعلت ما عليك. والأدهش من ذلك أن هذا الجمهور، جمهور الفريق المهزوم، يكون أول من يهنئ الجمهور الفائز. بل رأينا عيانا بيانا مرارا وتكرارا أن لاعب الفريق المهزوم هم أول من يهنئ الفريق الفائز، وهم ليسوا على الملة، ليسوا مسلمين، أجانب، كأنهم يريدون أن يبعثوا لنا بهذه الرسالة: شتانا شتانا أيها العرب أيها المسلمون، بين سلوكنا وبين سلوككم، نحن نملك سلوكا حضاريا نعبر برفق ولين عند فرحنا، ونعبر بوسطية واعتدال حتى عند غضبنا، أما أنتم فهمج، أنتم أيها العرب المسلمون أنتم همج، أنتم فوضويون، أنتم تخلقتم بخلق العنف، أنتم تسلكتم بهذا السلوك، تعبرون بسلبية عند فرحكم وتعبرون بسلبية عند غضبكم. فما بالنا أيها الأحبة الكرام لا نفقه ولا نفهم هذه الرسالة؟ أيها الإخوة وأيها الشباب، أبناؤنا في مصر وأبناؤنا في الجزائر، ما لنا لا نفهم هذه الرسالة؟ هذه الرسالة لها مضمون. كيف نبعث نحن برسالة سيئة عن سلوكنا وأخلاقنا وبلادنا وجماهيرنا وملاعبنا وعن ديننا، وهم يلصقون كل شيء في الدين في الإسلام، كيف نبعث نحن لهم بهذه الرسالة السلبية السوداء القاتمة وهم يبعثون إلينا برسالة ناصعة بيضاء، سلوك متحضر، تشجيع مثالي بين جمهور الفريقين أيا كانت النتيجة، ثم في نهاية المباراة يتعانق الفائز مع المهزوم ويهنئ المهزوم الفائز، كأنهم يريدون أن يقولوا لنا في هذه الرسالة الواضحة هذا هو سلوك غير المسلمين، سلوك حضاري، سلوك راقي، سلوك معتدل. أما سلوككم أيها العرب المسلمون فهو سلوك فيه همجية وفيه فوضوية. هل نرضى أيها الأحبة الكرام أبناء أمتنا، هل ترضى أيها الشباب المسلم في الجزائر أن تكون هذه سمعتك في الخارج؟ هل ترضى أيها الشباب المسلم في مصر أن تكون هذه سمعتك في الخارج، وسمعة بلدك وسمعة دينك وسمعة بيوتك؟ لا يمكن أن يرضى بهذا عاقل، لا يمكن أبدا أن يرضى بهذه الصورة القاتمة والسمعة السيئة التي تروج الآن عن الشعبين المصري والجزائري على حد سواء في الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي والإعلام اليهودي. هذه صورة سيئة جدا، ونحن السبب فيها لأننا بعثنا إليهم بهذه الرسالة القاتمة السوداء. أيضا من أسباب هذه الظاهرة أيها الأحبة الكرام غياب القدوة. هؤلاء الشباب المهووسين بالكرة والمهووسين بالشغب لم يجدوا في مجتمعاتهم قدوة يتأسون بها أو يقتدون بها، بالعكس القدوة موجودة وسلبية، لأننا أدركنا أن هناك في الجانبين من حمس هؤلاء الشباب، من سخن هؤلاء الشباب، من يعني أقول إيه شجع هؤلاء الشباب، دعم هؤلاء الشباب، دفع هؤلاء الشباب لارتكاب هذه الحماقات سواء في القاهرة أو في الخرطوم أو في أم درمان أو حتى هناك في فرنسا. لا شك أن وراء هذه الأحداث من حركها، وللأسف الشديد ربما لو وجدت هناك تحقيقات على مستوى عال في البلدين لو وصلوا إلى هذه الأيادي الخفية العابثة سواء كانت أيادي مصرية أو جزائرية أو أيادي سودانية، وربما تكون الخلفية يهودية والمقدمة مصرية جزائرية سودانية كما ذكرت الأخت أم جلال بارك الله فيها، لأنه حيثما وجدت الجريمة فتش عن اليهود، وحيثما وجدت المؤامرة فتش عن اليهود. هم أول المستفيدين من هذه الأحداث يا شباب مصر ويا شباب الجزائر ويا شبابنا المسلم في كل مكان، انتبهوا إلى هذه الحقيقة. أعداؤنا أول المستفيدين بهذه الأحداث، ديننا أول ما يسب وتساء سمعته ويتروج عليه الشائعات عقب هذه الأحداث. أبناؤنا في الخارج يعانون أشد المعاناة. ماذا تتصور أيها الشاب الجزائري؟ كيف سيقول الفرنسي الذي يعاشر أخاك الجزائري هناك عنه؟ إنه يتصور أنه كالأسد المفترس. ماذا تتصور أيها الشاب المصري عمن يعاشر إخوانك من المصريين في أوروبا؟ إنه يتصور أنهم أمة همج فوضويين يكادوا أن يفتكوا به أو أن يقتلوا أو أن يدنسوا أو أن يثيروا العداوة والشحناء والشغب والشرار في هذه المجتمعات. إذن نحن ندرك تماما أن هذه وراءها أصابع قطعا هي أصابع خفية، لكن لو أجريت تحقيقات نزيهة ومحايدة وعلى مستوى عال وفيها من الشفافية ما فيها لربما وجدنا هؤلاء أو هذه الأصابع بينة ومعروفة، ولربما كانوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيضا من أسباب هذه الأحداث وتلك وهذا الهوس والشغب الذي أصبح ظاهرة أساسية في ملاعبنا أداء غير مسؤول لأجهزة الإعلام، خاصة الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي رسب رسوبا فظيعا في هذه الأحداث سواء كانت صحف رياضية أو كانت فضائيات رياضية متخصصة. للأسف الشديد ثم للأسف الشديد هذه الأجواء التي صاحبت الأحداث قبلها وبعدها السبب فيها هذا الأداء الهابط المتدني اللامسؤول من كثير من الإعلام الرياضي. وماذا أقول؟ بالله عليكم يا قيادات الإعلام الرياضي بارك الله فيكم وهدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، ماذا تتصورون من شاب تصور له صحيفته المشهورة في بلده أن هناك قتلى وجرحى وجثث بالعشرات من أبناء جلدته بسبب العنف الذي وجدوه من الجمهور الخصم؟ كيف سيكون حال هذا الشاب؟ قطعا هذه الجريدة ارتكبت جرما وارتكبت خيانة عظمى لأمتها ولدينها ولشعبها، وارتكبت حماقة لا يمكن أن ينساها التاريخ. وماذا تتصور في المقابل أيها الإخوة الكرام؟ كيف سيكون حال الشباب الذين يصور لهم أن إخوانكم هناك ضربوا وأهينوا وقتلوا وجرحوا واستخدمت معهم السكاكين والسيوف والمطاوي والشوم والحجارة؟ كيف سيكون حال هؤلاء الشباب وأولئك؟ ماذا تتصور أخي المسلم؟ وكيف يكون حال الشاب الذي يسمع أن الشعب المصري صار الآن شعبا يهوديا؟ تخيل الإعلام هناك في الجزائر في وقت الأزمة يصور أبناء مصر الذين هم أمناء على يعني هذه الأمة وعلى هذا الدين، بوابة العالم العربي والإسلامي، مصر الشقيقة الكبرى لكل بلاد المسلمين، مصر التي إذا تحركت تحركت الأمة، وإذا سكتت سكتت الأمة، وإذا قامت قامت الأمة، وإذا ماتت ماتت الأمة. صار الشعب المصري يصور في بعض بلاد المسلمين بصفة عامة وفي صحف بعض صحف الجزائر بصفة خاصة إنه شعب يهودي وإنه تربية يهود وإنهم أبناء صهيون. وفي المقابل نجد الإعلام في مصر وفي غيرها يصف بلد الجزائر التي جاهدت المحتل الفرنسي عشرات السنين وقدمت أكثر من 1,000,000 شهيد. فكيف تتصور إذا قيل أن الجزائر ليست بلد 1,000,000 شهيد، إنما هي بلد 1,000,000 لقيط؟ بالله عليكم، هذا إعلام مسؤول؟ هذا أداء مسؤول؟ ولذلك أنا أقول أن هناك أداء إعلاميا غير مسؤول بالمرة كان هو الوقود المغذي لهذه الأزمة هنا أو هناك على حد سواء. أيضا من هذه الأسباب أيها الأحبة الكرام، الهوس الزائد غير المسبوق بما يسمونها الساحرة المستديرة. ليل نهار كرة، في النهار كرة وفي الليل كرة، مباريات دولي ومباريات كاس ومباريات الكونفدرالية ومباريات أبطال الكؤوس ومباريات أبطال الدوري العام ومباريات بطولة العرب ومباريات محلية ومباريات دولية ومباريات قارية وكأس القارات وكأس الأندية أبطال العالم. كل هذه من أجل الكرة؟ كل هذه الزحمة من أجل الكرة؟ كل هذه المليارات تنفق في كل بلاد المسلمين من أجل هذه اللعبة، من أجل هذه الكرة؟ ولع غير مسبوق بالمرة. ولعل هذه من وسائل الماسونية والعلمانية في صرف الناس وفي صرف الشباب عما يهمهم من أمر دينهم. بالله عليكم، المشغول ليل نهار بالكرة هل سيشغل بمذاكرة؟ هل سيشغل بمستقبله؟ هل سيشغل بعمله؟ هل سيشغل بأبنائه؟ هل سيشغل بزوجه؟ هل سيشغل برزقه وحياته؟ هل سيشغل من باب أولى بدينه بصلاته؟ أعتقد لا. فالله عز وجل ما جعل لرجل في قلبين من قلبين في جوفه أبدا، قلب مولع بالكرة في الليل وفي النهار، يشجع فريقه ويشجع دولته ويسافر في كل محافظة وفي كل إقليم ويعبر الحدود ليسافر إلى أدغال إفريقيا وإلى اليابان وإلى الصين وإلى السودان وإلى الجزائر. كل هذه الأتعاب وكل هذه النفقات وكل هذه الأوقات وكل هذا الاهتمام وصحف رياضية بحتة تنفق عليها مئات الألوف بل ملايين وفضائيات ينفق عليها ببزخ، والفضائية الإسلامية تكاد تبقى بالكاد. أنا شاهدت برنامجا رياضيا استمر هذا البرنامج مدة ساعة واحدة، وصل إلى البرنامج خلال ساعة واحدة قرابة 800 رسالة من السادة المشاهدين مشاهدي القناة الرياضية، وعندنا في القناة الإسلامية ربما 800 رسالة لا تأتي على مدار اليوم. سبحان الله، هوس غير مسبوق وولع متعمد لإلهاء الشباب بصفة عامة بصفة خاصة والناس بصفة عامة بهذه الكرة، شغلا لهم عما يهمهم من أمر دينهم ومن أمر وطنهم ومن أمر بيوتهم ومن أمر أسرهم. ولذلك أنت ترى في بعض الأحيان رب أسرة لا يكاد يبقى في بيته يوما في الأسبوع، لأنه يمر ويسافر مع فريقه حيثما حل أو ارتحل، ولا يعبأ بعمله ولا يعبأ بأولاده ولا بأسرته، وينفق جل ماله في هذه السفريات. إذن هذا سبب رئيسي جدا جدا جدا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أنا أقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من شباب وشابات المسلمين، تعالوا أيها الأحبة الكرام لنرى ماذا فعلت بنا الكرة. لكن قبل أن نرى، تأملوا واقرأوا معي هذه الآية. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية من سورة التوبة، تأملوها أيها الأحبة الكرام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. سبحان الله، أليست الكرة في بعض الأحيان صارت إلى بعض الشباب والشابات للأسف؟ وإعلامنا الرياضي يتباهى، يقول الجنس الآخر بدأ يظهر في الملاعب وبدأ يظهر في الاستادات وبدأ يظهر في المدرجات، أسر بالكامل، الزوج والزوجة والبنات والأولاد. والإعلام الرياضي يتباهى بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة سوداء، ظاهرة سلبية قاتمة تنم عن سطحية في الشخصية العربية والشخصية المسلمة، تنم عن تهميش لدور العقل المسلم في إدراك ما يشغله وما يجب أن ينشغل به من أولويات حياته. نحن محتاجون جدا إلى إعادة ترتيب أولويات العقل المسلم. لم تعد الكرة في ترتيب متأخر، بالعكس صار الدين في ترتيب متأخر، وصار أمن البلد في ترتيب متأخر، وصار اقتصاد البلد في ترتيب متأخر، وصار تشغيل العاطلين البطالة يا إخواننا في بلادنا المسلمة وصلت. تأملوا، سأعطيكم رقما. الإعلام نفسه، إعلامنا العربي المسلم هو الذي يعلن، تخيل نسب البطالة في مجمل بلاد المسلمين وصلت إلى 33%، وربما في بعض البلاد على حدة وصلت إلى 40%، لكن مجمل بلاد المسلمين البطالة وصلت ل 33%. تخيل 33% من الشباب عاطل، ونحن ننفق في بلاد المسلمين مليارات على الكرة، مليارات على الصحف الرياضية، مليارات على الفضائيات الرياضية. ماذا بعد سماعنا لهذه الآية أيها الأحبة الكرام، ماذا تفعل الآلاف المؤلفة الموجودة في الاستادات والملاعب في صلاة العصر؟ هل يصلون العصر؟ هذه الآلاف المؤلفة تصلي المغرب؟ هذه الآلاف المؤلفة تصلي العشاء في يوم المباراة؟ الاستاد يغلق، الاستادات تغلق الساعة 3 عصرا والمباراة الساعة 7:30 مساء، يعني قبل المباراة بأكثر من 3 ساعات 4 ساعات الاستاد مغلق. فهل هؤلاء الآلاف المؤلفة تصلي صلاة العصر؟ لا أدري. يصلون المغرب؟ لا أدري. يصلون العشاء؟ لا أدري. طيب خلينا من هؤلاء الذين في الاستادات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو فكأنما وتر أهله وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة صلاة العصر الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ربما يقول قائل: أنا أصلي المغرب والعشاء بعد العودة. لكن طيب وماذا فعلت في صلاة العصر؟ مشكلة كبيرة جدا. طيب دعونا من هؤلاء في الاستادات، الآلاف المؤلفة في البيوت أمام التلفاز، صلي العصر يا ابني بعد المباراة، صلي العصر يا بنتي بعد المباراة، صلي العصر يا عم الشيخ بعد المباراة، صلي العصر يا أختي يا أم الأولاد بعد المباراة، بعد الشوط الثاني ما يخلص، بعد إعادة الأهداف، بعد سماع التعليق من الاستديو، بعد مش عارف سماع ايه، بعد رؤية ايه، حتى يضيع العصر وتضيع المغرب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل كيف يكون حال الطرق والميادين عقب انتهاء المباراة؟ يخرج أكثر من 80-90 ألف متفرج إلى الشوارع والطرق والميادين، ناهيك عما يحدثونه من ضوضاء، ناهيك عما يحدثونه من زحام، ناهيك عما يحدثونه من أزمات مرورية، ناهيك عما يحدثونه من إفساد لبعض الممتلكات. أليس هذا كله يدل على أن هناك شيئا ما خطأ، على أن هناك هوس فعلا بسبب هذه الكرة التي يسمونها الساحرة المستديرة؟ تعالوا أيها الأحبة لنرى ماذا فعلت بنا الكرة. لكن تأملوا هذه الآية من سورة المائدة، يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. علة من علة تحرير الخمر، تحريم الخمر، أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس. بالله عليكم، أليست هذه العداوة والبغضاء تأصلت حتى بين أبناء البلد الواحد بسبب تشجيع هؤلاء للفريق الفلاني وتشجيع هؤلاء للفريق العلاني؟ هل نضع رؤوسنا في الرمال؟ ماذا يحصل إذا احتك الجمهور الهلالي مع الجمهور النصراوي؟ ماذا نرى من أحداث إذا احتك الجمهور الاتحاداوي بالجمهور الوحداوي، الجمهور الأهلاوي بالزملكاوي، الجمهور الإسماعيلاوي بالجمهور الأهلاوي؟ ماذا يحصل؟ تحصل بلاوي، تحصل مصائب. لماذا؟ لأن هذه الكرة صارت كالشيطان، أوقعت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وإلا بالله عليكم، أليس يقع هذا، تقع هذه العداوة وتقع هذه البغضاء، لا أقول بين أبناء البلد الواحد، لكن بين أبناء البيت الواحد. بيوتنا الآن منقسمة، بعضها أهلاوي، بعضها زملكاوي، بعضها اسماعيلاوي، بعضها محلاوي، بعضها ما أدري. ونهيك إذا فاز هذا الفريق على الآخر، ترى الأخ يناهد مع أخيه، وترى الأخت تصطدم بأمها، وترى الأم تصطدم بزوجها. كل هذا واقع نسمع عنه ونعاينه ونراه أحيانا في المدرجات ونقرأ عنه في الجرائد والمجلات. إذن هذا هي الحالة التي أوصلتنا إليها الآذي الساحرة المستديرة التي يسمونها الكرة. تعالوا تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيها الأحبة الكرام، اللي ترك صلاة العصر عشان المباراة ده بيحب ربنا ولا بيحب الكورة؟ اللي ترك القرآن الكريم عشان الفريق بتاعه يحضر تدريباته ويحضر مبارياته ده بيحب القرآن وبيحب ربنا ولا بيحب فريقه وبيحب الكرة أكتر؟ كان الند في الماضي حجرا أو شجرا أو وليا أو نبيا، لكن أصبح الند في الحاضر أو في العصر الحديث صور أخرى مختلفة. صارت الكرة كأنها الآن قاربت أن تكون ندا لله تبارك وتعالى، عليها ينعقد الولاء والبراء، عليها يخاصم الزوج زوجته، وعليها يخاصم الأخ أخاه، وعليها يخاصم الصديق صديقه بسبب أنه فريقه فاز وأنه فريقه هزم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنا لا أحرم الكرة ولا أحرم أن تتفرج على الكرة بمقدار، لكن الآثار المترتبة على الكرة آثار مدمرة. إن كان هذه هي الكرة فبئست هذه الكرة، إن كان هذا هو التشجيع فبئس هذا التشجيع، إن كان هذه الآثار ستبقى عالقة في بيوتنا ومجتمعاتنا وشوارعنا وملاعبنا فلا نحتاج إلى هذه الكرة. إلغوا هذه الكرة. هل ستقف الحياة بدون الكرة؟ أعتقد وأذكر أننا في مصر في أيام نكسة 67 وقفت الكرة، وقف الدوري، وقف الكاس، وقفت المسابقات الرياضية كلها تقريبا من عام 67 إلى عام 73 أذكر، أو قريبا من هذا. وحصل العكس، يعني كانت النكسة 67 والهزيمة، وكان النصر في 73. ربما كان بفعل ترك هذه الرياضات وإيقاف هذه الألعاب وإيقاف الدوري والكاس، ربما كان من الفعل الحسن. إذن الحياة لن تقف بدون الكرة، لن تكون هناك عوائق في حياتنا لو أنه لم تكن في حياتنا كرة. ونحن لا نحرم الكرة قطعا ولا الفرج عليها ولا شيء من هذا القبيل، لكن نقول هذه هي الآثار السيئة المترتبة على الكرة. تعالوا أيها الأحبة الكرام لنرى ماذا فعلت بنا الكرة. لكن تأملوا معي هذا الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وتأملوا هذا الحديث النبوي: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. بالله عليكم يا عقلاء الأمة، يا عقلاء مصر والجزائر والسودان وليبيا وتونس، يا عقلاء المسلمين في كل مكان، أيرضيكم هذا السب والشتم الجماعي الذي نسمعه في مدرجاتنا وملاعبنا؟ شتم من جمهور إلى جمهور، شتم للحكام، شتم للاعبين، شتم للإداريين، شتم للاتحادات المعنية. هل هذا السب واللعن الجماعي الذي نسمعه والألفاظ الجارحة غاية في السوء التي تصل إلى أسماع بناتنا ونسائنا في بيوتهم وهن عفيفات محجبات لا بهن ولا عليهن، هل هذا يساوي أن ننفق هذه المليارات على هذه اللعبة المشؤومة التي نسميها بالساحرة المستديرة؟ تحطيم السيارات، تحطيم إشارات المرور، تحطيم واجهات المحلات، تحطيم الممتلكات العامة، تحطيم الحدائق والخدمات العامة، أليس هذا يقع في كثير من بلاد المسلمين سواء فاز الفريق أو هزم؟ فبالله عليكم هل هذه هي الكرة التي تستحق منا أن ننفق عليها هذا الوقت كله وهذا الجهد كله وهذه الأموال كلها؟ أعتقد أن الإجابة قطعا الكرة لا تستحق أبدا هذا الاهتمام، ولا تستحق أبدا أن يكون لها إعلام ينفق عليه مليارات، ولا صحف ينفق عليها مليارات، ولا أندية ينفق عليها مليارات، بينما جيوش العاطلين من أبناء المسلمين تتسول لقمة عيشها سواء في بيروت ولا في القاهرة ولا في الخرطوم ولا في الجزائر ولا في عاصمة أخرى من عواصم المسلمين. والله تشغيل أبناء المسلمين وشباب المسلمين أولى، إقامة خدمات للمسلمين في بلادهم أولى، الإنفاق على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أولى، الإنفاق على جامعاتنا العربية التي أصبحت الآن في ذيل الجامعات العالمية، ما فيش جامعة عربية وحيدة هي جامعة القاهرة فقط اللي تطلع في التصنيف العالمي للجامعات، وبقية الجامعات كلها صفر، لأننا لا ننفق على البحث العلمي، لا ننفق على الجامعات، لا ننفق على التربية، لا ننفق على الدعوة، لا ننفق لتشغيل العاطلين، لا ننفق على تنمية مواردنا واقتصادنا، لا ننفق على تحسين صورة الإسلام والمسلمين في الخارج. نصف أو ربع ما ننفقه للأسف الشديد على الألعاب الرياضية بصفة عامة، وعلى الكرة الساحرة المستديرة بصفة خاصة. أيها الأحبة الكرام، آن الأوان أن يظهر صوت عقلاء المسلمين في كل مكان. آن الآن أيها الأحبة الكرام أن يظهر صوت عقلاء المسلمين في مصر لتهدئة الأوضاع مع إخوانهم في الجزائر. آن الآن أن يظهر صوت عقلاء المسلمين في الجزائر من مثقفيها وصحفييها وإعلاميها والنخبة فيها لتهدئة الأوضاع بينهم وبين إخوانهم في مصر. أيها الأحبة الكرام، شاركوا في هذه الحملة لله تبارك وتعالى. نريد أن نبعث لهؤلاء في كل مكان، نحن عقلاء الأمة أكثر من المهووسين فيها، نحن العقلاء أكثر من المهووسين في هذه الأمة. نريد أن نبعث برسالة، اكتب رسالة أخي المسلم، اكتب رسالة أختي المسلمة، ليرتفع صوت العقل المسلم على هذا الهوس رسالة نكتب فيها عبارتين اثنتين: الصلح خير فكلنا مسلمون. أيها الأحبة الكرام، نريد أن نسمع الصوت المسلم، نريد أن نسمع الرأي العام المسلم يرفض كل هذه السلبيات ويرفع هذا الشؤم عن بلادنا وعن ديننا، لنكون نموذجا حسنا وصورة طيبة لبلادنا وسفراء لديننا العظيم دين الإسلام. أنفق نفقة يسيرة تعبر بها عن رأيك، تعبر بها عن هويتك، تعبر بها عن دينك، تنصر بها العقل المسلم على الهوس والشغب الذي نراه في بلادنا. الصلح خير فكلنا مسلمون، رسالة يسيرة نبعث بها عبر فضائياتنا الإسلامية لكل العقلاء المسلمين في كل مكان، للرأي العام العربي والرأي العام الإسلامي والرأي العام العالمي، ليسمع الناس صوت العقلاء لا أن يسمعوا صوت المهووسين والمخبولين والمشغبين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يهدئ أحوال بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه أيها الأحبة الكرام معكم في موازين حسناتنا وحسناتكم. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وشكر الشكر موصول لفريق العمل وبصفة خاصة مخرج هذا اللقاء الأستاذ محمد علي، بارك الله فيه وفي فريق عمله وجعل هذا في موازين حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.